أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الأحكام لغة جمع حكم بالضم وهو القضاء. الحكم لغة هو القضاء، حكم قضاء بين حكم في الأمر يعني قضاء به، لكن في اصطلاح أهل الميزان هو الإذعان بالنسبة، أما في اصطلاح أهل الشرع الذي هو المهم عندنا قال هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لتنظيم حياة الإنسان تنظيما يسلك به إلى نيل رضا ربه دنيا وآخرة. ذكرنا بالأمس ما يمكن لكم شرحا لهذا التعريف، فقلنا بأن الله سبحانه وتعالى لم يترك المخلوقين، لم يترك الناس مثلا الإنسان، لم يترك الإنسان في البهائم، إنما جعل له قانونا يسير عليه، وهذا القانون أرسله بواسطة رسوله وأنزله بالكتب أيضا، وهذا هو المعبر عنه بالحكم، فهو عرفه المصنف بأنه خطاب متعلق بأفعال المكلفين لتنظيم حياة الإنسان تنظيما يسلك به إلى نيل رضا ربه دنيا وآخرة. نعم، هذا هو التعريف المشهور للحكم الشرعي، وإن كان يرد عليه كثير من إرادات، أبرز الإرادات التي ترد عليه أنه الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، الخطاب هو مبرز الحكم الشرعي، وليس هو نفس الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي هو المبرز بالخطاب لا نفس الخطاب، هذا واضح لديكم. قال: والحكم على قسمين، التكليفي والوضعي. قسم المشهور الحكم الشرعي على قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فعرف بأنه الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص. فالحكم التكليفي هو إنشاء، هذا الإنشاء يصدر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص. البعث صحيح من شنو؟ مش من الوجوب والاستحباب، لأن فيها بعث، والزجر إيش من شنو؟ النهي، النهي والكراهة، والترخيص إيش من الإباحة. فمحاولوا أن يجمعون أقسام الحكم التكليفي الخمسة بهذا التعريف، فقالوا أنه إنشاء صادر بداء البعث أو الزجر أو الترخيص. بعضهم قال هو فيه اقتضاء، هو ما كان فيه اقتضاء أو عدم اقتضاء، يقصدون بالاقتضاء اقتضاء للفعل أو اقتضاء للترك، أو اقتضاء الفعل يقسم إلى وجوبه واستحبابه، واقتضاء الترك يقسم إلى كراهتي وحرمتي. ما بحاجة رأيتي بعرف بعضهم يعني حاول يختصر المسألة، قال هو الذي يتضمن اقتضاء أو عدم اقتضاء، شكرا كلمتين بي أحاول يعرف حكم التكليفي، ويقصد بعدم الاقتضاء فقط شنو؟ فقط الإباحة، لما بأي اقتضاء. نعم، ها إنشاء طبعا مو إخبار، مو إنشاء، إنشئ المولى يبرز المولى هذا إيش اسمه هذا الحكم بطريقة الإنشاء، مو يخبر عن شيء، هو يريد تطبيقه. زين، قال: وإنما سمي بالتكليفي لأن في كلفة ومشقة على العبد المأمور به، هذا على العبد المأمور، فهذا وجه التسمية، وجه التسمية بالتكليفي في كلفة. ومن هنا بعضهم حاول أن يشكل يقول إذا قال اسمه تكليفي من الكلفة والمشقة، إذا ما سبب لماذا تدرجون فيه الإباحة؟ والإباحة لا كلفة فيها ولا مشقة، خصوصا الإباحة استحب جزء مش كلفة كذا، الإباحة ما به كلفة ومشقة. ولاحظتم الإباحة شلون هي سويت الإباحة، لاحظتم أنها كيف أصبحت في تعريف الحكم التكليفي أصبحت يعني يقيد لها بقيد خاص في هذا التعريف أو في التعريف اللي ذكرته أنا، لاحظتم من تلاحظه اي شوفوا الإباحة، الإباحة فيها مشكلة كثير. الإباحة المشكلة الأولى في الإباحة أنه ما تناسب اسم الحكم التكليفي، ما في تكلفة. والمشكلة الثانية أنها هي لوحدها تحتاج إلى قيد خاص، لهذا في التعريف الذي أمامنا يقول إنشاء صادر بداء البعث أو الزجر، البعث شمل شنو؟ وجوب واستحباب، شوف هذا قيد يشمل أمرين، والزجر يشمل نهي أو الترخيص، شوف الترخيص الواحد صار قيد لوحده، وأنا شلون في الترخيص كأنه اللي هو الإباحة قيد لوحده بس يدخل الإباحة. والتعريف الذي ذكرته يقول هو اقتضاء أو عدم الاقتضاء، الاقتضاء شو يشمل في تعريف وجوب وحرمة وكراهة واستحباب، يقول أو عدم اقتضاء، عدم اقتضاء شو يشمل الإباحة. فلاحظتم شلون الإباحة تصنع مشكلة في الحكم التكليف من جهة تثبيته ومن جهة التقييد به. لهذا ذهب بعضهم إلى أن الإباحة لا تكون من أقسام الحكم التكليفي، بل هي حكم مستقل، فقسم الأحكام إلى ثلاثة: حكم وضعي، حكم تكليفي، وحكم يسمى تشخيصي يقصد الإباحة. قال: والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة، هي أولا الوجوب، وهو طلب الفعل على نحو يستتبع عدم الرضا بالترك. فالوجوب هو طلب الفعل، لكن وصل إلى مرحلة هذا طلب الفعل أنه يستتبع، لها التعبير المصنف يستتبع عدم الرضا بالترك، لازمه أو يرضى يستتبعه، أنه نفس الطلب هو يستتبع ذلك الطلب ويستلزمه ماذا؟ يستلزمه عدم الرضا بالترك، لا يرضى المولى بتركه. هذا إشارة لأنه هناك من عرف غير التعريف بمسامحة، بعضهم قال الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترك، مع مو بيستتبع ولا يستلزم، قال مع عدم الترك. تشوفها منها، يكون منها من الوجوب مركب من أمرين: من طلب الفعل وعدم الترك. راح تشوفون أن فكرة تركب الوجوب أو تركب الأحكام التكليفية راح يصنع مشكلة سيأتي إن شاء الله في بعض المراحل. كل ما نذكر مبحث نقول على القول بأن الوجوب مركب يحكي يكون كذا، وعلى القول أن الوجوب بسيط يكون كذا. من هنا بعد خل حدد مصنف ولدي حدد أنه رأيه في الأحكام أنها مركب بسيطة وليس مركبة. فالطلب هو الوجوب وحقيقته أمر واحد، وهو شنو؟ طلب الفعل. هاي عدم الرضا بالترك هذا مو من نفس الوجوب، هذا أمر لازم، أمر مستتبع اعتبار نعم تعبر، وليس هو نفس الوجوب، بخلاف من عرف الوجوب بأنه طلب الفعل مع عدم الترك. واضح هذه؟ قال: الاستحباب طلب الفعل مع تجويز الترك، هاي المعة هم تفصل بهذا التفسير. الحرمة طلب الترك على نحو يستتبع عدم الرضا بالفعل، هاي المرة طلب الترك لكن أيضا يستتبع عدم الرضا بالفعل. واضح لما واضح؟ ها؟ نفس الفكرة. نفس الفكرة. الكراهة طلب الترك مع جواز الفعل. الإباحة هو التخيير في الفعل والترك. نعم. واختلفت أنظارهم، طبعا كلام كثير في الحكم التكليفي والحكم الوضعي لكن نقتصر على ما يذكره المصنف. واختلفت أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام التكليفية، هل هي بسيطة كما اخترناه؟ واضح شو اختاره، وإن كان هو في تعريفه للاستحباب والكراهة بشائبة أنه يريد اسمه التركيب يقول مع لكن هو واضح في مسألة الوجوب والحرم خش عرف التعريف ما يتزم بتركيب أو مؤلف على ما تطلع عليه في محله. يقول بعضهم قال بأنها مؤلفة المركبة كما سوف يأتي إن شاء الله. واضح؟ قال: واستعرف الحق في المقام في البحوث العالية إن شاء الله. هذا الحكم التكليفي، فملخص الحكم التكليفي أنه إنشاء فيه اقتضاء أو عدم اقتضاء. واضح؟ يعني يريد شيء تطبيق شيء فيه دفع، فيه المولى يريد أن يدفع المكلف لفعل أمر أو يجذبه عن فعل أمر أو يجعله بنحو الحرق بين الفعل وعدم الفعل اللي هو الدخيل. قال: والحكم الوضعي هو نوع من الاعتبار الشرعي مثل الطهارة والنجاسة والجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، فهي علاقة يعني مو انشاء، مو دفع وكذا، انما هي بيان لاعتبار معين، المولى اعتبر اعتبارا معين. ها، واضح لكم ان الشيء ما يكون حقيقي او اعتباري او انتزاعي، وهنا المولى اعتبر امرا معين اعتبره، وهو بعد هو الشارع وهو المعتبر وبيده الاعتبار. واضح؟ واضح شو الاعتبار ولا لا؟ مرتكز بينكم. فهو اعتبر مثلا ان الصلاه مربوطه بهم بالزوال، صلاه الظهر مربوطه بالزوال بنحو ارتباط مثلا شو نسميه شرطيه سببيه زين. فاذا كان ارتباط الصلاه بالزوال، هذا ارتباط الصلاه بالزوال، الصلاه مشروطه فرضيه، اقول انها مشروطه بدخول الوقت بالزوال. واضح؟ هذا الصلاه مشروطه بدخول الوقت، هذا حكم شرعي لو كلامه ليس له ربط بالشرع، لا إشكال في أنهم منسوب للشارع، يعني مو أنا حكيته، مو من جيبي، منسوب المن للشارع. زين، منسوب للشارع، هل هو واجب؟ شنو الواجب؟ صلاة واجبة؟ إيه؟ لا مو صلاة واجبة، ارتباط الصلاة بالزوال واجب ما يوصل بالوجود، مستحب ما يوصل بالاستحباب، كراهة محرم مباح لا. يقول إذن فهناك سنخ آخر من الأحكام التكليف، من الأحكام ليست لا توصف بالوجوب أو الاستحباب أو الكراهة والإباحة، توصف بأنها مثلا هذه سببية مانعية شرطية فاصلة مواصلة. ارتباط شيء بشيء، هذا ارتباط شيء بشيء هو يعبر عنه الأحكام الوضعية، فهي على الاعتبارات الشرعية. هذه الاعتبارات الشرعية وجدنا أنها منسوبة للشارع، فإذا نسبت إلى الشارع لابد أن تكون حكما شرعيا، وإذا كانت حكما شرعيا فهي ماذا؟ فهي لا تكون حكما تكليفيا، لأن لا يطلق عليها وصف الوجوب والحلم والاستحباب والكراهة والإباحة، فسموها حكم وضعي. والحكم الوضعي يوصف بالصحة والفساد ولا يوصف بالجواز وعدم الجواز. والحكم الوضعي أبرز أمثلته المانعية، مثل مانعية الحيض من شو اسمه من الصلاة، والشرطية مثل شرطية الوقت مثلا في الصلاة، وبعد شو المانعية والشرطية والسببية مثل سببية السرقة في قطع اليد، وهكذا. شوف ذاك هو يقول جزئية أم جزئية الركوع في الصلاة مثلا، الشرطية المانعية القاطعية. نعم. ثم الشرطية مثل شرطية جسم الوقت في الصلاة،
النجاسة والطهارة.
النجاسة والطهارة، ها يقول هذا نفس الاعتبار، انه اعتبر الطهارة اعتبر النجاسة، انه اعتبره اعتبر الكلب اجلكم الله نجسا، هي هاي مسألة، اعتبر الكلب نجسا واعتبر الخنزير نجسا ولم يعتبر القطة نجسا، في ايش من شو نحكم احنا الذي فايدوا هذا اعتبار شرعي، اعتبار شرعي. ها جزئية الركوع مثلا القاطعية الظاهر انه يعني فرق عن المانعية، المانعية من منذ البداية تمنع، مثل الجسم الصبا يعني مثلا الصبا مانع من التكليف، الجسم الحيض مانع، القاطعية لا هذا اثناء شلون النواقض يعني اثناء الفعل هناك ما يقطعه، ولا مثل شلون قواطع السفر بعد وقوع الفعل يأتي شيء فيقطع هذا الاستمرار، يقطع استمراره مو من بداية يمنعهم من الوجود كالمانعية. قاطعية مثل مشهور عبر عن مثل قواطع السفر، مثل قواطع الصلاة أثناء صلاة القهقة مثلا يقول قاطعة للصلاة مو مانع قاطعة. ثم للحكم تقسيمات أخرى ستقف عليها في الفصول القادمة إن شاء الله. هسه شرح هو بعد الوجوب وكذا، بقى شنو بقى أخير قيد ما شرحه، وهو يا قيد التعريف التي ينتهي إليها أو ينتهى إليها في مقاطع. نقول إن هذا القيد يريد به إدخال الأصول العملية، ليش الأصول العملية ما تدخل بالتعريف لولا هذا القيد؟ لأن التعريف ما يشمل، التعريف ما يشمل الأصول العملية، لأن ليس فيها حكم بل فيها وظيفة عملية، فلذلك هو صاحب الكفاية أضاف هذا القيد، قال أول التي ينتهى إليها في مقام العمل. والمراد بهذه العبارة يقول المصنف هو أن الفقيه إنما يستنبط الأحكام الشرعية من المظان الخاصة وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، هذا مو أصل عملية، ولكنه ربما لا يجد في هذه المظان ما يعين على الاستنباط فيجب يروح لأصل العملية، ففي هذه الحالة يفقد ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولكي لا يبقى الفقيه في حيرة من أمره وضع الشرع ما يلتجئ إليه الفقيه ليعرف وظيفته الفعلية التي يسلكها، وهذا الملجأ يسمى عندهم أصلا عمليا. والأصول كما يبحث عن ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كذلك يبحث عن الأصل العملي، شوف هذه إشارة إلى أن الأصل العملي ليس في حكم شرعي بدليل المقابلة، واضح لو لا؟ قال وللأصل العملي أقسام كثيرة، والتي يبحث عنها في الأصول أربعة، وهي البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب، وسنتكلم عنها ما يناسب مستوى الرسالة في محله بعد. ثانيا موضوع العلم سنتهي، ها؟ تقدم من الأصل العملي هو يعين الوظيفة، فوظيفتك الفعلية مو وظيفتك الشأنية مو وظيفتك المستقبلية، الوظيفة الفعلية والكلام دائما ما هي وظيفتي الآن؟ إيه الفعلية؟ فعلا أنا عندي وظيفة أريد أن أعرف ما هي وظيفتي الآن؟
مضان يعني
مكان؟ مضان محل وجود الشيء، وقال في مضانه يعني في ما يترقب أن تجده فيه أماكنه ماشي مكان المترقب في مكانه المترقب. ثانيا موضوع علم الأصول. مكلف والفقيه مكلف، فيعرف وظيفته ويعرف الوظيفة للمكلفين. المكلفين ما يعرفون أصلا عملية، هذا قصد مقصد وظيفته هو فقط، بس هو المكلفين مشكلة ما يعرفون أصلا عملية، فهذا يعينهم الوظيفة، هو الفقيه يعرفها من المظالم هذا. زين، ثانيا موضوع علم الأصول. قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا العبارة مرت عليكم بالحاشية، ومرت عليكم بالشمسية، ومرت عليكم في دروس كثيرة. نعم، فملخصة تتأخذون تقولون كنت تأخذون أن أن العارض تارة يعرض بلا واسطة وأخرى بواسطة، والذي بلا واسطة أنا ما يعرض على الموضوع، ما يعرض على الموضوع تارة يعرض. العفو، هو يقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فعندنا مسألة يكون نافع عارض ومعروض. إذا كان العارض يعرض على هذا المعروض من دون واسطة أصلا، لا يحتاج إلى واسطة في العروض، فهذا يدخل في القسم الذاتي، هذا يبحث عنه في مسائل هذا العلم. فكل مسألة يكون العارض ثابتا للمعروض من دون واسطة يقال هذا ذاتي، وأخرى يكون العارض يحتاج إلى واسطة في عروضه على المعروض، لا يتصف به المعروض مباشرة، لا يقتضيه نفس المعروض مباشرة، بل يحتاج إلى ما يتوسط بينهما. فهذا التوسط يختلف باختلاف أيضا، إما أن يكون بواسطة الداخل يعني الذاتي، أو بواسطة الخارج المباين يعني، أو عندنا ذاتي عندنا مثلا غير ذاتي. فإن كان هذا العارض يعرض على المعروض بواسطة الذاتي فلا يخلو الذاتي، إما أن يكون شنو جنسا أو فصلا، واضح النوع ما يصير إنه نفس الموضوع، ولا يحتمل أن يوجد ذاتي أخص من الموضوع، أقصد ذاتي نعم ذاتي أخص، عندنا الفصل وعندنا الجنس فقط، ما يحتمل احتمالات أخرى. فملخص الكلام أن العارض بواسطة تارة يعرض بواسطة الفصل بواسطة المساوي، نعم أخص ناقص، تارة يعرض بواسطة المساوي على المعروف فيقال هذا أيضا ذاتي. واضح ليش؟ مثل عروض التعجب على الإنسان لأنه ناطق، فتقول الإنسان متعجب، ليش؟ يقول لأنه ناطق. فعروض التعجب على الإنسان لأنه ناطق يقال هذا من عروض العارض بواسطة الأمر داخل المساوي اللي هو الفصل. وأخرى يكون العارض طبعا ذاتي أيضا، هذا عندنا قسمين للذات، العارض بلا واسطة مما يقضيه نفس الذات، واضح؟ وتعرف العارض بواسطتين ما يقضي نفس الذات، يقول مثلا البياض وأبيض فرضا، هذا تلاحظ أن البياض وصف بالأبيضية ما يحتاج واسطة، هو بنفس أبيض، فيقال هذا عارض بلا واسطة في العروض، هذا هو ذاتي، هذا مو غريب، هذا واحد. الذات الثاني هو العارض بواسطة المساوي، الذاتي المساوي أو الداخل المساوي، كعروض إيش اسمه التعجب على الإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة كونه ناطقا مثلا، هاي اثنين. وتارة يعرض بواسطة الخارج الداخل، الأعم الداخل، هم داخل هو في الذات وهم أعم في الجنس، يعني كعروض مثلا الحركة بإرادة على الإنسان، تقول الإنسان متحرك بالإرادة مثلا فرضت إذا، فهذا لماذا عرض هذا الأمر على الإنسان؟ يقول لأنه حيوان، تلاحظ عروضه، هل اختلفوا في كما في إذهانكم، اختلفوا أنه هل هو ذاتي أم أنه غريب. بعد عندنا العارض بواسطة الأمر الخارج عن الذات كعروض يعني، ويقسم إلى أقسام، تارة يكون هذا الأمر الخارج عن الذات، تارة يكون مساويا بحسب الصدق للذات، وأخرى أعم وأخرى أخص وأخرى مباين، صحيح؟ فهذا الخارج عرض على المعروض بواسطة الأمر الخارج المساوي، واضح؟ الضحك، الإنسان ضاحك، الضحك ضحك على الضحك، لماذا كان الإنسان ضحك؟ لأنه متعجب، زين التعجب ذاتي من ذاتيات الإنسان؟ لا، فهو في من صنفنا، من صنف الخارج، إذا الخارج مساوي لو أعب فرض الكلام أنه مساوي، زين فيقال أن الضاحك عرض على الإنسان بواسطة ماذا؟ الأمر الخارج المساوي، هذا أيضا ذاتي، هذا هو آخر أقسام الذات، إذن ثلاثة ذاتي بهذا المعنى، عوارض ذاتية داخل حبطوا شيخنا، وهي العارض أربع أقسام، العارض بلا واسطة، سنشوفها، العارض بلا واسطة، والعارض بواسطة الخارج الداخل المساوي اللي هو الفصل، وأخيرا الثالث وهو العارض بواسطة الثاني كان شنو الثاني؟ الثاني كان هو الداخل المساوي الفصل يعني، والثالث هو الواسط الخارج المساوي، واختلفوا في الأعم على رأيين. الواضحة هذه؟ نعم تفضل سكين بعدين أنا أتشوفكم يا مش مسأل الفكرة هذه أكيد بس على مدى نعم. فهذه ثلاثة واختلفوا في الرابع، وهذا أنا شرحت بسرعة لأن هي مرة عليكم مثل ما توقع في دروسكم في الحاشية وغيرها. أما البقية فكل عوارض غريبة، يا البقية العارض بواسطة الخارج الأعم، هم خارج وهم أعم، فيعرض بواسطة الخارج الأعم. نعم سألت ما تحضرني مو في بالنهاية الخارج أعم وبواسطته نعم نعم ما مو في دين الأمثلة. وهناك أيضا العارض بواسطة الخارج الأخص، وهناك العارض بواسطة الخارج المباين، خارج المباين مثل التواضح، وهي مثلا كاتصاف تقول مثلا السفينة مثلا الجالس في السفينة هو جالس هو مستقر، الجالس مستقر الجالس غير متحرك، واضح احنا جالسين فما متحركين مستقرين، لكن نقول يقال اننا نتحرك، شلون يقال اننا نتحرك بحركة غيرنا، كالجالس في السفينة يقال الجالس متحرك، يا بنفسه يقول لا بعرض امر المباين بلحاظ ان حركة السفينة سيكون هو متحرك بالنتيجة، بالنتيجة ولا في نفسه هو مستقر بلا اشكال، حتى لو ثبت نفسه بألف تثبيت هو يقال بالنتيجة متحرك، احنا متحركين بحركة الارض وان كنا ثابتين كل الثبات، واضح؟ هذا يقال بواسطة الخارج المباين. نعم الكلام ان الاصوليين ولا صاحب الكفاية بالخصوص والاصوليين ذكروا انه هذا التقسيم هو تقسيم دقيق للعرض الذاتي والعرض الغريب، ليس تقسيما دقيقا للعرض الذاتي والعرض الغريب، وليس تقسيما صحيحا نعرف في دخول المسألة في العلم وخروج المسألة عن العلم، لأننا وجدنا مسائل تدخل في العلم وهي بلحاظ هذا التقسيم تكون عرض غريب، وهذه مسائل تدخل في العلم وتكون عوارض ذاتية المفروض، وهي مع هذا بحسب تقسيمكم المشهور تكون عوارض غريبة، واضح؟ مثلا نقول هذه الكلمة مرفوعة، واضح؟ كلمة مرفوعة وهذه مسألة نحوية، ماشي؟ كلمة مرفوعة أقول لك ليش مرفوعة؟ أقول لك لأنها فاعل، واضح؟ خلنا نحاسبها هاي قول ومسألة داخلة في علم النحو، لكن نريد نحاسب هاي المسألة هل هي داخلة اللي هي بحسب العوارض الذاتية الغريبة، هي عوارض ذاتية غريبة، واضح؟ الكلمة مرفوعة ليش؟ لأنها فاعل، فنسأل الواسطة هنا شنو؟ من يجاوبني؟
لأنها فاعل،
الواسطة فاعلية والمعروف الكلمة، زين الكلمة والفاعلية، هل الفاعلية جزء وهل هي واسطة وهذا المعروف؟ فاعلية وكلمة، الفاعلية جزء من الكلمة في ذاتياتها ولا خارج؟ خارج. إذا مو طلع عندنا قسمين من الذاتيات، لو قسم واحد لا قسمين ماشي، القسم اللي بلا واسطة طلع، وطلع القسم بواسطة الداخل المساوي، صحيح؟ بقعدنا يأتي ما لا بقعدنا بس المساوي الخارج بس، وإلا لو ما يصير بعد ما يصير. زين علاقة الفاعلية بالكلمة علاقة شنو؟ علاقة عموم وخصوص، صحيح؟ الكلمة أعم من الفاعلية بواقع هذا، إذا فنسبة الكلمة للفاعلية هي نسبة الأخص للأعم، فيكون من قبيل يافسن من قبيل العارض بواسطة الخارج الأخص. إحنا مثال ما ضمان قلنا مثال خو هذا مثال هذا شنو؟ هذا إحنا قلنا غريب لو ذاتي غريب غريب يعني مبحث بالعلم، هم بحثوا بالعلم من أهم بحث واضح، هذا إشكال مهم على فيستلزم إنه كثير من مباحث النحو كثير من المسائل سوف تخرج وتكون أعراض غريبة لا تبحث المسبل في العلم، لما هم يقولون هي من أهم مباحث العلم، واضح؟ مثال آخر تقول خبر الواحد حجة، مسألة أصولية، خبر الواحد حجة، واضح شلون؟ وين العارض وين المعروف؟ المعروف هو خبر الواحد والعارض هو الحجية لخبر الواحد، ما هو سبب العروض؟ ليش صار خبر الواحد حجة؟ غير الله، الله الشارع اعتبره اعتبار الشارع، اعتبار الشارع هو الواسطة، مو صحيح؟ هاي واسطة اعتبار الشارع، وهذا خبر شنو؟ مو اشتي معروف، اعتبار الشارع هو الوصف، اعتبار الشارع علاقته بالخبر شنو علاقته داخل ليش داخل. إذن طلع قسمين، هل هو بالإحارة أنه داخل مساوي؟ لا. داخل أعم؟ لا. اعتبار الشارع والخبر أمرين متباينين ما علاقة بينهم، لا علاقة أعمية ولا خصية. إذن بعلاقة المباين، وإحنا هنا جينا المباين قبل شوي غريب يكون واضح شلون. فتلاحظون من هذا الكلام أنه نقض على التقسيم المشهور للمناطق بالأعراض الذاتية والغريبة، نقض بأمثلة كثيرة، هاي أمثلة أختارها وإلا هي أمثلة كثير. أنت مثلا تصبنون أي مسألة بالنحو كذا تبقون تشوفون أعراض غريبة على التقسيم المشهور للمناطق، واضح هذا؟ من هنا بعد شنو؟ الأصوليين ابتكروا تقسيم جديد للأعراض الذاتية والأعراض الغريبة. ابتكروا تقسيما جديدا للأعراض الذاتية والأعراض الغريبة. هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواسطة في الإثبات والواسطة في الثبوت والواسطة في العروض. قالوا هذه الواسطة، طبعا العارض بلا واسطة هذا جيد، هذا أكيد ذاتي يصير، هذا قسم أول اتفق عليه الأصوليين والمناطق. القسم الآخر شنو؟ العارض بواسطة بالواسطة في الإثبات أو الواسطة في الثبوت، فكلاهما يكون ذاتي. الواسطة تارة تكون يعني نحن ما نقول هذا الحديدة حارة لأنها متمددة، واضح مثلا، فهي تمدد شيء يكون هناك شيء واسطة في إثبات ماذا؟ التمدد في إثبات الحرارة الحديدة، واضح هذا عندكم؟ واضح ما؟ لا ما هو أنا تقول أنا تعمدت جبال المثال مو بالعكس يصير هذا واضح؟ أسأل الله حقكم بس تستعجلون. فعندنا مثلا شنو؟ أنا أريد أحكم بأن الحديدة حارة، ليش حارة؟ قلت بابا متمددة هي، ما دام تمدد فهي هي حارة، صحيح هذا حكم عقلاء موجود يستدلون بالمعلول على العلة، واضح؟ يستدلون بالمعلول على العلة، يقولون هي متمددة فهي حارة، بينما المفروض يقولون هم المفروض يقولون هي حارة فهي متمددة، ما هو فرق احنا نقول هذا شجر وحجر إذا الله موجود. صحيح شو قلنا؟ هذا الإمام المفسر في دعاء عرفة يقول كيف يستدل عليك بما هو بوجوده مفتقر إليك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. احنا نستدل بالمعلول على العلة، أكثر استدلالاتنا هي بنحو الاستدلال العلمي اللي هو الاستدلال بالمعلول على العلة. كثير ما نقول هذا دخان فهو هناك نار، مو صحيح؟ نعم إذا يمكن أن نقول بالعكس هذه نار فهناك دخان، واضح؟ استفهم اللي حدث استفهم مسألة وهي أن الواسطة تارة تكون الواسطة تارة تكون علة في الواقع وأخرى لا تكون علة في الواقع، تكون في الواقع شنو؟ معلولة. واضحة شيخنا؟ مرة أنت شو تقول؟ تقول مثلا الحديدة حارة لأنها متمددة، فكان سبب حكمك بأنها حارة تمدد، فكان التمدد علة، لكن علة واقعية هي لو علة ذهنية فقط أو بعبادة، علة واقعية وعبادة لو علة علمية. شو علة علمية؟ يعني علة لعلمك أنت ما شنو تدري؟ تتباع الحديدة شوفوا متمددة بس مو ببالك انها حاضر. من اخبرت من اين علمت ان الحديدة حارة؟ من تمددها، فالتمدد اصبح علة علمك مو علة في الواقع. نظير انت ما تدري ان هناك حريق بس بتباع شو دخان في دولة حريق، فالدخان علة في اي شيء؟ في العلم في الدلالة، واضح شلون؟ ومرة بالعكس العلة الواقعية هي ايضا نفسها علة في العلم، فتكون علة يعني هي علة واقعية بالعكس. يعني مثلا هذه الحديدة متمددة، لماذا حكمت بأنها متمددة؟ لأنها حارة، الحرارة هي علة في التمدد طبعا في الواقع، وهي علة في التمدد في الذهن يعني في الاستدلال، مو صحيح؟ أسف لا منها شيء أحتاج بعد أعيد جيد. فالعلة تارة تكون علة في الخارج وفي الذهن، وتارة تكون علة في الذهن يعني في الاستدلال وليس إلا في الخارج، بل في الخارج إيش تكون؟ معلولة، واضح؟ بالمناسبة هي كل علة لازم تصير علة في الذهن، يعني غض كل علة يتفاعل الإنسان وياها مو العلة الواقعية، يعني مو مع غض النظر عن التفاعل، كل علة في المقام الاستدلال هي لازم تكون علة في الذهن أولا وفي الخارج، لو صرنا علة في الخارج وصل علة في الذهن، واضح شلون؟ هاي واضحة؟ لهذا يعبر عن هذه العلة دائما بأنها واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات يعني سبب في إثبات الحكم في الذهن. وتارة تكون بالإضافة لأنها واسطة في الإثبات، هي واسطة وين؟ في الثبوت، واسطة في الثبوت يعني واسطة في الواقع. وبنلخص الكلام نقسم الآن العلة أو الواسطة إلى واسطة في الثبوت اللي هي شو تكون معناها؟ معناها العلة علة في الخارج، وتارة الواسطة في الإثبات يعني العلة وين؟ علة في الذهن، واضحة؟ أثبت كل ما يحتاج.
فعندما نقول الله موجود لأن هناك مخلوقات، هاي واقف في أي شيء في الإثبات، لأن نعلم الله بالمخلوقات بالمعلولات، لكن هاي واقف في الإثبات. إذا قلنا لا بد أن يكون هناك نظام أصلح، لأن الله حكيم، فاستدليت على وجود النظام الأصلح المعلول بالعلة بوجود الله. واضح على شو يسمونه؟ يسمونها واسطة في الثبوت، وأيضا هي في الإثبات أكيد، بس واسطة يسمونها واسطة في الثبوت، ثم ما يستغل ما يكرروا يسمونها واسطة في الثبوت. واضح شيء بس يسمونها واسطة في الثبوت، وإن كان أنا قلت كذا تكون واسطة في الإثبات أيضا، لكنهم يتغاضون عن هذا يقولون في مقام التفريق فليس الاشتباه، فيقولها واسطة في الثبوت، ليش واسطة في الإثبات؟ واضح؟ وعلى أساس يقسمون الدليل إلى دليل إني ودليل لمي. الدليل إني هو الاستدلال بالمعلول على العلة اللي تكون الواسطة فيه واسطة في الإثبات، ودليل لمي وهو الاستدلال بالعلة على المعلول ويكون الواسطة فيه واسطة في الثبوت. هذه واضحة؟ الأصوليين يقولون دائما العرض الذاتي هو الذي تكون الواسطة فيه واسطة في الإثبات أو في الثبوت، أي واحدة منها. أهم شيء تكون واسطة، تكون هناك علة في العلم أو علة في العلم والواقع منعمل. واضح شلون؟ لهذا أجيب لي خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة لأنه لاعتبار الشارع، هاي واسطة في شنو؟ في الإثبات لا بالثبوت. السبب في حجية خبر الواحد علة خارجا وذهنا، هو شنو؟ اعتبار الشارع، واسطة في الثبوت. هذا جيد دخلت يقولها. نجيب الحالة بالعكس، أن يكون الواسطة هي واسطة في اللي اسمه في الإثبات فقط. أي مثال مثلا، ما نجيب مثال، لكن أيضا لو فرضنا جبت لي مثال طبقته طلع واسطة في الإثبات فقط، هل هو داخل في العرض الذاتي؟ إذا يا العرض الغريب يا أصوليين، يقول العرض الغريب هو خصوص ما تكون الواسطة فيه لا واسطة في إثبات ولا في ثبوت، بل هي واسطة في عروض. يعني شنو واسطة في عروض؟ يقول هي الواسطة اللي تثبت الحكم لأمر بواسطة ثبوته لأمر آخر، فهي فيها مجازية. شلون يعني؟ قالوا مثلا عندما نقول الجالس في السفينة متحرك، هو الجالس في السفينة في نفسه ثابت، شلون صار متحرك؟ يقول صار متحرك لأن الحركة هي منسوبة للسفينة، فإحنا نقلنا الحركة المنسوبة للسفينة نقلناها إليه تجوزا وتعدية، مجاز سميها تجوز، وإلا هي الجالس في السفينة بلحاف نفسه وثابت. واضح؟ فالحركة حركة السفينة هي سبب في عروض في تعدية الحكم المن من السفينة نفسها المن للإنسان الجالس، فيقال هاي واسطة في العروض وليست واسطة في الثبوت مثلا، لأنه لم يثبت له ذلك، لا إثبات ولا ثبوت له، لم يثبت له. أنت لم تثبت لي أن الإنسان متحرك، بالنتيجة لم تثبت لي أن الإنسان متحرك، إنما غاية ما في الأمر صححت لي. شلون مرات واحد يقول الإنسان متحرك في السفينة؟ قلت له وجه من تصحيح، هو وجه مجازي في الحقيقة، لكنه واقعا وثبوتا حتى في ذهن لم يثبت لي أن الإنسان جالس هو متحرك. نعم هو متحرك بعرض حركة السفينة، فيكون واسطة في العروض لا في الثبوت ولا في الإثبات. واضح هالمقصود؟ قال والمقصود من العرض الذاتي ما يحمل على الشيء حقيقة، هاي الحمل الحقيقي هو الواسطة في الإثبات أو في الثبوت. واضح؟ إسناد حقيقي وإسناد مجاز، سواء كان واسطة في الإثبات أو في الثبوت. قال والمقصود من العرض الذاتي ما يحمل على الشيء حقيقة، مثل السفينة متحركة، مو جالس في السفينة، السفينة نفسها متحركة. إذا السفينة حركة السفينة من اللي جت؟ من حركة الأمواج، من مدري شنو، من تأثرها بالرياح. فلو أجيب لك واسطة في الإثبات لو أجيب لك واسطة في الثبوت، السفينة نفسها متحركة. هذا واضح أنه نسبة الحركة للسفينة نسبة حقيقية، هي السفينة صحيح متحركة. قال بخلاف قولك جالس السفينة متحركون، لا جالس مصدر نسبة حقيقية نسبة مجازية، فالجالس ليس متحرك واقعا، لأن الحركة عرض ذاتي للسفينة وليس ذاتيا لجالسها. ثم ليس لعلم الأصول موضوع معين، هذا حسب قاعدة عامة، القاعدة العامة هي أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وشرح معنى العوارض الذاتية بنص سطر، قال هي ما يحمل على الشيء حقيقة واختصر بها الواسطة في الإثبات والواسطة في الثبوت، فاختصرها بعبارة واحدة وهي أن الحمل حقيقي، النسبة حقيقية، وهو خير ما فعل. لا ثم قسم، ثم بعد أن حكى على الموضوع بصورة عامة حاب أن يذكر موضوع علم الأصول بالخصوص، ما هو موضوع علم الأصول بالخصوص. هم هناكم آراء كثيرة تأخذون إن شاء الله بالكتب العالية، آراء كثيرة إنه ما هو موضوع ابن أصول، ناس يقولون كذي الأربعة، ناس يقولون غير. المصنف يقول يقول ليس لعلم الأصول موضوعا معينا مش بشخصه. يقول احنا ما عندنا في موضوع محدث بحسب التدقيق، ما عندنا موضوع محدث هو موضوع علم الأصول مثل الكلمة والكلام موضوع الشزمة، ما عندنا موضوع محدث يكون هو موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول هو عبارة عن كلي يطبق على مصادر كثيرة. شنو هذا الكلي؟ بل يبحث فيه عن مختلف الموضوعات الكلية التي لها دخل في تحقيق الغرض الذي لأجله دون العلم علم الأصول. فكل ما يؤثر في الاستنباط، وكان مثل ما ذكرنا سابقا وكان يدخل في الاستنباط بصورة عامة بكل مباحث علم الأصول، مفهوم مبحث منطقي مبحث، كل ما يؤثر في الاستنباط وش يصير؟ هو يصير موضوع علم الأصول. ما نقول لك موضوع علم الأصول أدلة أربعة أدلة خمسة فلان كذا، نقول كل ما يؤثر. هاي ما عبر عنه السيد الشيخ في الحلقات بالعناصر العامة، يقول العناصر العامة هي هاي من نفس تعبير الشيخ. الشيخ قال ليس لا ناقص الشيخ، السيد عبر عن هذا التعبير وجودي، ناقص السيد عبر عنها، الشيخ عبر عن هذا التعبير بتعبير عدمي، يعني يقول لي يعني إنه مو واضحة المعاني لكن كل ما له دخل. هناك السيد يحدثها يقول لا هي عناصر عامة خمسين أسمها ماكو فرق كبير بين الاثنين.
مثل
أي يقول كل عناصر عامة التي لها دخل في الاستنباط.
مثل القانون الذي يعد حجة مثلا في
الأصول. التعريف علم الأصول، من نشأ تعريف علم الأصول؟ أنا ما نشأ تعريف علم الأصول، نشأ موضوع علم الأصول. فما هو موضوع علم الأصول؟ السيد هناك يقول هي عناصر عامة في الاستنباط. هنا الشيخ يقول كل ما له دخل في طريق الاستنباط، كل ما يقع في طريق الاستنباط.
حتى تعرف علم الأصول يقول العلم بالعناصر، وموضوع يقول العناصر مشتركة. السيد مثل السيد السيستان الله في كتاب الرابع في علم الأصول يقول هم هم تعريف القانون الذي
يعرف
والموضوع هم يقول القانون الذي يعرف حجة بالفقه.
لا ما قال القانون، قال الحجة بالفقه، ما يكون حجة بالفقه، ما يكون حجة، مو القانون نفسه، القانون نفسه هو نفس علم الأصول. قال أو يلتجئ إليه الفقيه عند عدم عثوره على ما يقع في طريق الاستنباط هو الأصل العملي، باعتبار الأصل العملي كما تقدم هو لا اسم نعم، فكل ما يقع في طريق الاستنباط أو نعم التي لها دخل في تحقيق الغرض الذي يجري دون علم الأصول، فكل الغرض هو استنباط الحكم، معرفة الحكم الشرعي ماشي. قال أو يلتجئ إليه الفقيه عند عدم عثوره على ما يقع في طريق الاستنباط. من يلتجئ؟ الأصل العملي، يحدد الوظيفة العملية التي تقدم الإشارة إليه وهو داخل فيما يبحث عنه الأصولي. هذا واضح؟ نعم. هنا كلام كثير هنا في العبارة هاي، أربع أسطر هو بها مباحث كثيرة، من ضمنها بحث علم الأصول، موضوع علم الأصول من ضمنها بس عنون المواضيع، وإلا تجد تلقون إشارة باللحظة العادية. منها موضوع مهم وهو أشار إليه بقوله الذي لأجله دون العلم، الذي لأجله دون علم الأصول. هناك يبحثون أنه نبحث فيه عن مختلف الموضوعات التي لها دخل في تحقيق الغلط الذي لأجله دون علم الأصول. نعم نعم. أنه على كل حال هناك بحث يشير إليه في طيات كلامه وهو أن البحث عن تمايز العلوم، بأي شيء تمايز العلوم، البحث مهم ومذكور في الكتب العالية. قال ثالثا الغرض من علم الأصول هو العثور على القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من ذلك. واضح أن الغرض هو تحت هو أن نعرف ما هي القواعد التي تستخدم لها تقالة في استنباط الحكم الشرعي وما يستعين بها على معرفة الوظيفة الشرعية بعد العجز عن استنباط الحكم الشرعي من ذلكه. حسنا بس أن أبيلكم لفرق لبحث الفقهي والبحث الأصولي. الشيخ شيخ الظاهر كلامه، الظاهر كلامه يقول القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. يمكن واحد يكون يشكل يقول القواعد تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية صار فقه. هذا احنا شنو فرقنا عن الأصوليين عن الفقه؟ عن الفقهاء أصوليين بحث أصولي، أكو علم فقه أكو علم أصول، فلازم نعرف الفرق بيناتهم واضح حتى ما يصير اختلاط في البحوث. فهو يقول عثور على قواعد تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية، شذاك الفقيه هم يبحث عن الاستنباط الأحكام الشرعية أم يستنبط الحكم الشرعي، فما هي العلاقة بينهما؟ الجواب بكل بساطة أن الأصولي يزود الفقيه بالكبريات. أخذه الدين الأصولي دائما يزود الفقيه بالكبريات، ووظيفة الفقيه تطبيق الكبريات على الصغريات. أخذه الدين التفريق المهم بين الأصول والفقيه. الأصولي شو يقول؟ الأصولي يتعب نفسه، يتعب نفسه شيء يطلع عياد نتيجة، يطلع بنتيجة أنه خبر الواحد حج، خبر الواحد حجة، الواحد تقدر طلع منها حكم شرعي؟ لا. شو شلون منها تبدي؟ الفقيه ياخذ هاي القضية جاهزة، يجعلها كبرى في قياس، ويجعل الصغرى شنو؟ زرارة أخضر أن الوضوء غسلتان ومسحتان، وخبر زرارة وخبر واحد، وخبر الواحد حجة، فشينتج أن الوضوء غسلتان ومسحتان حجة، فيكتب رسالة عملية الوضوء غسلتان ومسحتان. وأشلون؟ فتلاحظون شلون استنبط الفقيه؟ استنبط أخذ الكبرى منين؟ من الأصول، والصغرى منين؟ من المواضيع الخاصة اللي عند الفقيه، الوضوء والتيمم وكذا، طلع منها قضية أفتى بها. واضح؟ واحد بيكون يستعجل يقول إذا بحث الفقيه بحث بسيط جدا الظاهر، مو في مشكلة، الشغل كله من الأصولي، كما اشتغل عبد الحوزة يقول لك العالمية تتبين بالأصول ما تبين بالفقه. لا ولا الفقيه جودة كبير جدا، الفقيه جوده كبير جدا. ليش؟ لأنه قد يقال أنه أكبر من جود الأصول. ليش؟ لأن الفقيه يعني في مقام التطبيق، واضح عندكم مرتكز في أذهانكم أن النظرية ليست التطبيق، الجانب العملي ليس كالجانب النظري. واضح؟ لأن هذه القضية خبر واحد حجة واحد، تعال ثبت لنا خبر واحد أن هذا مثلا طبق على مصادر، بس بالنسبة خبر واحد حجة واحد سهل التطبيق، لكن هناك قضايا أصولية صعبة التطبيق خارجا. تعال بين التدقيق أن هذا هل هو من مصادر تلك الكبرى أو من مصادر كبرى أخرى. واضح مشكلة، نصنع لك كبريات كثيرة، هذا المصداق من هاي أو من هاي، إذا من هاي يصير حرام، إذا من هاي يصير واجب. واضح؟ زين، مقام التعارض من أهم موارد الفقه، روايات التعارض بينها. شو يسوي الإسم الفقه؟ تعالى لازم يطبق قواعد التعارض. صحيح قواعد التعارض موجودة بالأصول، لكن الأصول ما يحكي على روايتين خاصة، يحكي على كل روايات التعارض. تعال براعة الفقه تبين لما نختار هاي القاعدة من هذه من البحث الأصولي. بحث الفقه بحث كبير جدا، وبحث لا يستهان به ابدا، فقد يقال انه اما مضاهي او اكثر من بحث الاصولي. الاصولي امور عقليه امامه، نظير المنطق، نظير اي شيء، امور عقليه يمكن ان يستنتج بكل بساطه، لكن الفقيه مو امور عقليه. الفقيه امام نصوص، امام كم هائل من النصوص وكم هائل من القواعد الاصوليه، وتعالى لازم يجيبها على هذا، يجيبها على هذا، فهذا جهد كبير ومعرفه كبيره. لهذا عرف الاعلم بانه الاقدر على تطبيق الصغيرات على الكبريات. اذا لاحظتوا تعريفه في العروه مثلا يقول هو الاقدر على تطبيق الصغيرات على الكبريات. وشنو شخص يقصد؟ انه يطبق البحث الاصولي اللي اخذه على البحث الفقهي. هذا واضح؟ عندكم بعد وقت لنا؟ بشتا ما تماما؟ هاي بثمان، انتم شي بثمان انتم؟ لو ثمان وربع ما عندكم شي ها يلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.